إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح هذه القصيدة الغرامية في ألقاب الحديث لشهاب الدين أحمد بن فرح الإشبيلي رحمه الله، وكنا قد انتهينا إلى قوله: وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر، وغامضه إن رمت شرحا أطول، عزيز بكم صب ذليل لعزكم، ومشهور أوصاف المحب التذلل، غريب يقاسي البعد عنك وماله، وحقك عن دار القلى متحول، فرفقا بمقطوع الوسائل ماله، إليك سبيل لا ولا عنك معدل، فلا زلت في عز منيع ورفعة، ولا زلت تعلو بالتجني فانزلي. أقول: تضمن البيت الأول الإشارة إلى ألقاب في علم الحديث. اللقب الأول قوله: وذي نبذ من مبهم، فذكر المبهم. المبهم يذكر في نوع المجهول، يذكر في نوع المجهول، وهو الراوي الذي لم يسم، الراوي الذي لم يسم، يعني لم يذكر باسمه في السند. فيقال مثلا: حدثنا محمد بن علي، حدثنا إبراهيم بن ناصر، قال عن رجل، ما سمى الرجل من هو هذا الرجل الذي جاء في الإسناد، يسمى إيش؟ مبهم، يسمى مبهم لأنه لم يسم. كل من في السند سموا إلا هذا الرجل فإنه لم يسم. ما حكمه؟ حكمه أنه لم تثبت له العدالة الدينية ولا الضبط، لأننا لم نعرف من هو، وبالتالي الحديث يكون إيش؟ ضعيف، وبالتالي الحديث يكون ضعيف. واضح هذا؟ طيب، مسألة: هل التعديل على الإبهام حكمه كحكم الإبهام؟ هل التعديل على الإبهام حكمه كحكم الإبهام؟ أقول: صورة التعديل على الإبهام أن يقول الراوي: حدثنا إبراهيم بن محمد، حدثنا علي بن ناصر، قال حدثني رجل لا أتهمه مثلا، أو قال حدثني رجل ثقة ولم يسميه، فهذا تعديل على الإبهام، هذا اسمه تعديل على الإبهام. هل حكم التعديل على الإبهام كحكم الإبهام؟ الجواب عند أهل العلم أن التعديل على الإبهام حكمه كحكم الإبهام، التعديل على الإبهام حكمه كحكم الإبهام. لما؟ قالوا: لأنه لا يدرى من هو، فلعله لو سماه علم الناس فيه جرحا لم يعلمه من عدله، لم يعلمه من عدله، لأنه احتمال يكون عنده عدل وعند غيره مجروح، عرف فيه علم فيه جرحا لم يعلمه علم فيه جرحا لم يعلمه هذا الذي عدله على الإبهام، لم يعلمه هذا الذي عدله على الإبهام. إذن حكم التعديل على الإبهام كحكم الإبهام. مسألة: ما الفرق بين المبهم ومجهول العين؟ عندنا في الحديث مجهول العدالة ومجهول العين، أو عندنا المجهول ومجهول العين. ما الفرق بين المبهم ومجهول العين؟ نقول الفرق بين المبهم ومجهول العين أن مجهول العين سمي، أن مجهول العين سمي خلاص، ولم يروي عنه إلا راو واحد، لم يروي عنه إلا راو واحد خلاص، بينما المبهم لم يسم، بينما المبهم لم يسم. ولا يخلو مبهوم العين من حالين: أن تعرف عينه ويعرف من هو لكن لم يروي عنه إلا راو واحد، أو سمي ولم تعرف عينه، في الحالة الثانية حكمه كحكم المبهم. عيد: مجهول العين هو الراوي يسمى ولم يروي عنه إلا راو واحد، عند أهل الحديث تعرف عين الرجل برواية عدلين عنه، ومنهم من قال تعرف عين الراوي برواية راو ثقة عنه إذا سمي يعني خلاص. هذا مجهول العين. طيب ما الفرق بين المبهم ومجهول العين؟ نقول الفرق بين المبهم ومجهول العين أن مجهول العين سمي والمبهم لم يسم خلاص، مع ملاحظة أن مجهول العين على نوعين: النوع الأول من سمي وروى عنه راو واحد ولكن عينه معروفة فقط، أنه ما روى عنه إلا راو واحد، وهذا اختلف فيه أهل العلم. فمن أهل العلم من قال لا ترتفع جهالة عينه، لا ترتفع جهالة عينه إلا برواية رجلين عنه، ومن أهل العلم من قال إذا روى عنه رجل ثقة فإن جهالة عينه ترتفع عنه ولا يضره إلا يروي عنه إلا واحد. النوع الثاني من مجهول العين: سمي وروى عنه راو واحد ولكن لم يعرف من هو، فلان ابن فلان هكذا وقع في السند لكن ما احنا عارفين مين هو خلاص، لا نعرف من هو، او كان الراوي عنه كذلك مجهول، فاسماء موجودة في السند وقعت هكذا، جرت الاسانيد بذكر فلان عن فلان، قالوا فهذا كالمبهم، هذا كالمبهم. إذن مجهول العين الفرق بينه وبين المبهم أنه مسمى، وهو على قسمين: قسم اختلف فيه أهل العلم، ومنهم من ذهب إلى أن رواية الواحد عنه تكفي في رفع جهالة عينه، وقسم من ذكر أهل العلم أن حكمه كحكم المبهم، لأن تسميته لم تعينه. زي لما تقول له من هذا الرجال، يقول لك فلان ابن فلان، تقول من فلان ابن فلان، لا زالت جهالة عينه قائمة عندك. هكذا يقع في السند أحيانا، يسمى الرجل تبحث في الكتب ما له ترجمة، أو وجدت له ترجمة أنه بس روى عنه فلان، لا وأشاروا إلى السند حق الحديث هذا بس، ما وقفوا على فلان ابن فلان هذا إلا في هذا السند، وما هم عارفين من هو. أحيانا ابن حبان في الثقات يذكر راوي فلان ابن فلان، يقول لا أدري من هو، أو لا أعرفه ولا أعرف من أبا. يحصل أحيانا في الرواة مثل هذه الصورة، فهذا يسمى مجهول العين. ويذكرون أيضا أن مجهول العين الراوي الذي يسمى ويعين ولم يروي عنه، فهذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا ترتفع جهالة عينه إلا برواية، ومنهم من قال ترتفع برواية رجل ثقة عنه خلاص. طيب لا، المستور هو مجهول العدالة، هو مجهول العدالة، راوي معروف روى عنه اثنين وعارفينه، لكن ما حد ذكره بجرح ولا تعديل، ما حد ذكره بجرح ولا تعديل، ما احنا عارفين ايش حاله. هذا اسمه مجهول، هذا اسمه مجهول الحال او مستور، مجهول الحال او مستور. المسألة الثالثة، الإبهام المؤثر في صحة السند هو الذي يقع في سلسلة الرواة في الإسناد، أما الإبهام الذي يقع داخل السند داخل المتن فإنه لا يؤثر. إذن الإبهام إما يقع في السند وإما يقع في المتن، الذي يؤثر ما وقع في السند، أما ما وقع من إبهام في المتن فإنه لا يؤثر. فمثلا قد يأتي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل لم يسمى، السار مبهم، هذا مبهم، هل يؤثر في صحة السند؟ لا، هذا لا يؤثر في صحة السند. تذكر عائشة حديث المدخول، وقالت امرأة، من هي هذه الامرأة؟ هذا مبهم داخل المتن، لا يؤثر في صحة الحديث. إذن الإبهام الذي يؤثر ها هو في السند. مسألة، علم مما تقدم أن سبب تأثير المبهم في صحة السند أنه يشترط في صحة السند الاتصال مع العدالة والضبط والسلامة من الشذوذ والعلة الخفية القادحة، صح ولا لا؟ من أجل أن الراوي المبهم لا نعرف من هو، فلا ندري هل سمع من هذا ولا ما سمع من هذا، ما ندري هل ثبتت له العدالة الدينية ولا ما ثبتت، هل ثبت له الضبط ولا ما ثبت، لذلك حكمنا بأنه مردود. واضح هذا الكلام؟ طيب، ثم ذكر المصنف لقبا آخر فقال: فاعتبر الاعتبار هي هيئة البحث عن موافقة الراوي ومخالفته لغيره من الرواة الثقات. حينما يأتي المحدث ويأخذ حديث الراوي ويقول أنا أبغى أقابله مع حديث غيره من الرواة، تسمى هذه الهيئة إيش؟ اعتبار. نتيجة الاعتبار الوقوف على المتابعات أو الشواهد. ما هي المتابعات وما هي الشواهد؟ المتابعات أن يقف المحدث أن هناك راويا آخر وافق هذا الراوي في رواية هذا الحديث عن هذا الشيخ، فإذا اتفق راويان في رواية الحديث عن الشيخ نفسه قيل تابع فلان فلان في الرواية عن هذا الشيخ متابعة تامة. إذا اتفق في الرواية عن الشيخ المباشر لهما فهذه تسمى متابعة تامة. فإن وجد المحدث أن هناك راوي آخر وافق هذا الراوي في رواية الحديث لكن لا عن هذا الشيخ، إنما في شيخ شيخه أو في شيخ شيخ شيخه، فإنه يقول إنه تابعه متابعة قاصرة. فصار عندنا متابعة تامة ومتابعة قاصرة. أعيد أقول: الاعتبار هو هيئة البحث عن المتابعات والشواهد في الحديث، حيث يقوم المحدث بمقابلة حديث الراوي مع حديث غيره من الرواة الثقات. فإذا وجد الراوي قد وافقه راو آخر في الرواية عن شيخه سمى هذه متابعة تامة، وإذا وجده قد وافقه راو آخر في الرواية عن شيخ شيخه أو أعلى فإنه يسمي هذه متابعة قاصرة. والملاحظ في المتابعة أن معناها اتفاق الرواة في الحديث نفسه عن الصحابي نفسه، عن الصحابي نفسه، خلاص؟ يعني هو حديث واحد فقط، عندنا طريقين من هذا الراوي ومن هذا الراوي، إما عن الشيخ المباشر وإما عن شيخ في أثناء السنة. فاللي عن الشيخ المباشر متابعة تامة، واللي عن الشيخ غير المباشر متابعة قاصرة. خلاص، عندكم مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، مثال حديث إنما الأعمال بالنيات، لم يروه من الصحابة بسند صحيح إلا عمر، ولم يروه عن عمر بسند صحيح إلا علقمة بن أبي وقاص، ولم يروه عن علقمة بن وقاص بسند صحيح إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي بسند صحيح إلا يحيى بن سعيد. خلاص، إلا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد رواه عنه جمع يصل كما ذكر الحافظ إلى 700 نفس رووا هذا الحديث عن يحيى بن سعيد. فالسبعمائة هؤلاء كل واحد منهم تابع الآخر متابعة تامة في الرواية عن يحيى بن سعيد، هذه متابعة تامة. 700 حصلت هنا الآن. قد تجد للتوضيح، قد تجد سند لهذا الحديث فيه من روى هذا الحديث عن محمد بن إبراهيم من غير طريق يحيى ابن سعيد، فهنا نقول تابع هذا الراوي يحيى بن سعيد في رواية هذا الحديث عن محمد بن إبراهيم متابعة ناقص أو قاصرة. خلاص، هذه المتابعة. أما الشاهد فهو أن يأتي حديث آخر عن صحابي آخر بمعنى هذا الحديث، والمحدث يلجأ إلى النظر في الشواهد والبحث عنها إذا أراد مقابلة حديث الراوي ومعرفة هل هو موافق للثقات ولا غير موافق للثقات. فإنه ينظر أولا في المتابعات، إن لم تتيسر له المتابعات قال طيب في حديث آخر يتفق مع معنى ما رواه، فهذا هو النظر في الشواهد. إذن الاعتبار هي هيئة بحث المحدث عن مواضع الموافقة والمخالفة للراوي مع غيره من الرواة، وينتج عنها المتابعة والشاهد. المتابع والشاهد، المتابعة إما تامة وإما قاصرة، والشواهد. فإذا جاء عندنا حديث عن أبي هريرة ثم جاء عندنا حديث آخر عن عبد الله بن عمر يوافق حديث أبي هريرة، بمعنى ماذا نسمي حديث ابن عمر مع حديث أبي هريرة؟ شاهد. نقول هذا يشهد لهذا. واضح هذا الكلام؟ طيب، مو كده يصير تقول سواء باللفظ أو بالمعنى، كده تقول صح. ثم ذكر لقبا آخر وقال وغامضه. غامض الحديث يعني أن يأتي في الحديث لفظ غامض، ما أنت عارف ما هو معناه، لا تعرف ما هو معناه، ومعنى ذلك أنه قد يأتي في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ألفاظ لا تفهم معناها بسبب غرابتها، فترجع فيها إلى كتب غريب الحديث. وأفضل الكتب المصنفة في هذا الباب كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. طيب، ثم قال عزيز بكم ومشهور، وفي البيت الثالث قال غريب. أقول العزيز والمشهور والغريب، هذه الثلاثة كلها من أنواع الحديث الآحادي، فإن نقل الحديث إلينا إما أن يأتي آحاد أو تواتر. نقل الآحاد هو ما لم يصل إلى حد التواتر. طب ما هو التواتر؟ التواتر هو نقل الكافة عن الكافة من أول الحديث، من أول السند إلى منتهى، فيما فيما تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون مستندهم الحس، نقل كافة عن الكافة من أول السند إلى منتهى، فيما تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويكون مستندهم الحس. هذا المتواتر. إيش يعني المتواتر؟ يعني أن الناس كلهم يروه هذا، كلهم يروه هذا الكلام ويعرفوه، نقل كافة عن كافة زي القرآن. أنا وإنت والثاني والثالث كلنا عن آبائنا وعن أجدادنا وأبائنا عن أجداد عن آبائهم وأبائهم عن آباء إلى آخره. هذا القرآن، هذا القرآن، هذا يسموه إيش؟ تواتر. فالتواتر لا يعتمد على سند فلان عن فلان، التواتر نقل كافة عن كافة، ما يحتاج إلى دراسة السند. ولذلك نبه علماء الحديث أن المتواتر خارج عن قواعد المصطلح، لأنه لا ينظر فيه إلى إسناد ولا ينظر فيه إلى صحة أو ضعف، انتهى خلاص، نقل كافة عن كافة، إيش بدك تقول؟ ويكون بحيث أن العادة تمنع تواطؤ هؤلاء الناس على الكذب. الناس في الجنوب وفي الشمال وفي الشرق وفي الغرب، قبائل مختلفة، كلهم متفقون مثلا على هذا النقل عن هذا القرآن، ومتفقون أن هذه البنية الموجودة في مكة هي الكعبة، ومتفقون أن هذه الأرض التي فيها الكعبة هي الوادي الذي ذكره إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله إني أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع، ومتفقون إلى آخر. هذه كلها شغلات مرجعها إلى التواتر، ما تحتاج إلى سند. ولذلك نص العلماء أن المتواتر خارج أبحاث السند، لا تحتاج فيه لتطبق شيء، فائدة أو كلمة على الهامش. لذلك أنا أستغرب من بعض الإخوة يخرجوا الأحاديث، فإذا جاء إلى حديث متواتر سوى 10 صفحات 15 صفحة يخرج المتواتر. لا، يكفي أن تقول في المتواتر أنه متواتر وتنص على من نص أنه متواتر وانتهى، لأن هذا لا يعتمد على سند، ما تحتاج فيه إلى سند، ملاحظ؟ ومن أنفع الكتب في الدلالة على الأحاديث المتواترة كتاب الكتاني، نظم المتناثر من الحديث المتواتر، هذا من أنفع الكتب. خلاص. الهيئة الثانية في نقل الحديث الآحاد. تعريف الآحاد ما هو؟ قال هو ما لم يصل إلى حد التواتر، ويشمل تحته 3 أنواع: الغريب وهو نقل، هو نقل فرد عن فرد من أوله إلى منتهى، صح كلامي ولا غلط؟ هو نقل فرد عن فرد بس، لا يشترط فيه أن يكون من أوله إلى منتهى. بمعنى لو جاك سند مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، ما روى عن الرسول إلا عمر بسند صحيح، ما روى عن عمر إلا علقمة بسند صحيح، ما روى عن علقمة إلا محمد إبراهيم بسند صحيح، ما روى عن محمد إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري بسند صحيح، وعن يحيى بن سعيد روى أكثر من 700 نفس، وكل نفس رواها عنها 2 أو 3، فإيش تحكم على هذا السند؟ أحادي ولا متواتر؟ أحادي. ليش؟ لأنه اختل فيه شرط نقل الكافة عن الكافة في كل طبقات السند. طيب هذا الحديث أحادي، هل هو من نوع الأحاد الفرد الغريب، أو هو من نوع العزيز الذي يرويه راويين عن راويين، أو هو من نوع المشهور الذي يرويه 3 عن 3؟ هو من نوع الغريب. طيب يا أخي هذا مو في كل طبقاته، نقول لك يكفي لو في طبقة واحدة رواية راوي عن راوي، يكفي في أن تحكم عليه بالغرابة. ليش؟ لأن الأصل في علم الحديث وعلم الأسانيد أن الحكم للأدنى. شوف لو جاء حديث في كل طبقاته نقل كافة عن كافة، وفي طبقة من طبقات نقل راوي عن راوي، إيش نحكم على هذا الحديث؟ غريب. لأن الأصل في علم الحديث أن الحكم لأدنى، مو لأدنى طبقة، لأدنى، لأن الحكم للأدنى، سواء كان في الطبقة، سواء كان في درجة الراوي، سواء أفرض مثلا حديث إسناده متصل برواية الثقات إلا راوي واحد صدوق، إيش نحكم على هذا السند؟ حسن. الأدنى هو الحكم له، الأدنى هو الحكم له، واضح؟ أفرض في حديث فيه في سند راوي ضعيف وفيه في سند راوي كذاب، إيش تحكم على هذا السند؟ وضع، لأنه هو الأدنى، الحكم فيه للأدنى. إذن الغريب رواية راوي عن راوي، العزيز رواية راويين عن راويين، المشهور رواية ثلاثة عن ثلاثة. كل هذه الثلاثة، الغريب والعزيز والمشهور، تسمى عند العلماء إيش؟ حديث أحد، لأنها لم تبلغ حد التواتر، لأنها لم تبلغ حد التواتر. وحديث الأحد عند العلماء بأنواعه الثلاثة يوجب العلم إذا صح السند، يوجب العلم ويوجب العمل إذا صح السند، هذا عند أهل الحديث، يوجب العلم ويوجب العمل إذا صح السند عند يعني طوائف من أهل الحديث. وعند بعض أهل الحديث حديث الأحاد يوجب العلم ويوجب العمل إذا صح السند واحتفت به قرائن، خلاص، يوجب العلم ويوجب العمل إذا صح الحديث، صح السند يعني، واحتفت به قرائن. عندنا أحاد، غريب، عزيز. العزيز رواية راويين عن راويين، اشترط هذا الوصف بعض أهل العلم، اشترطه في الصحيح وخطئ، فإن هذا ليس من شرط الصحيح، وسمي عزيز لعزته، نادر ما تلاقي سند بهذه الصفة. وقيل سمي عزيز لأنه برواية راويين من أوله، برواية راوي عن راويين، راويين عن راويين، قالوا صار قويا أو صار ثابتا، كما يقولون من عز بز، يعني رجح على غيره، رجح على غيره. والمشهور رواية ثلاثة عن ثلاثة، طب لو زادوا عن ثلاثة صاروا أربعة، صاروا خمسة، نقول ما يضر، يبقى مشهور طالما لم يصل إلى حد نقل الكافة عن الكافة من أول السند إلى منتهى. والمشهور على نوعين، مشهور من جهة السند وهذا الذي نعنيه هنا، ومشهور من جهة تداول الألسنة له، مشهور من جهة تداول الألسنة له. فالأول هو الذي نبحثه هنا، والثاني المشهور على الألسنة، قد يكون الحديث مشهور على الألسنة هو متواتر، قد يكون الحديث مشهور على الألسنة وهو عزيز، قد يكون الحديث مشهور على الألسنة وهو أحد، قد يكون مشهور على الألسنة وهو صحيح، قد يكون مشهور على الألسنة وهو حسن، قد يكون مشهور على الألسنة وهو ضعيف، قد يكون مشهور على الألسنة وهو موضوع. فالشهرة على الألسنة مجرد أن الحديث اشتهر على الألسنة. أحسن الكتب المصنفة فيه كتاب المقاصد الحسنة في أين؟ في الأحاديث المشتهرة على الألسنة للحافظ السخاوي، وأجمعها كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسن الناس للعجلوني، خلاص. وهناك لابن الديبع وغيره تمييز الطيب والخبيث، يعني هناك أحاديث أخرى في هذا الباب، ها، مثل حسن إيش؟ أسن المطالب للحوت، أسن المطالب للحوت اللبناني. لا أيضا، أيوة، لو في بين راويين جو اثنين وجو اثنين، ها، ولو في طبقة من الطبقة. طيب، ثم قال فرفقا بمقطوع الوسائل. مقطوع، المقطوع هو ما ذكرناه بالأمس، هو ما ذكرناه بالأمس، قلنا هو رواية التابع، أحسنت، هو رواية التابع. ومن أهل العلم من زاد فيه رواية التابع ومن يليه، خلاص، لكن أكثر أهل العلم على أن المقطوع هو رواية التابعين. فعندنا الموقوف رواية الصحابي عن الصحابي، يعني ما أضيف إلى الصحابي، وعندنا المرفوع ما أضيف إلى النبي، وعندنا المقطوع ما أضيف إلى التابعين. ثم قال: فلا زلت في عز منيع ورفعة، ولا زلت تعلو بالتجني فأنزل. ذكر هنا العالي والنازل، ذكر العالي والنازل، وهو من صفات الإسناد. فالسند العالي هو ما قل الرواة فيه، ما قل الرواة فيه، إما بين المحدث وبين الرسول، أو بين المحدث صلى الله عليه وسلم، أو بين المحدث وبين إمام من الأئمة، أو بين المحدث وبين كتاب من الكتب المشهورة. فمثلا أعلى أحاديث في صحيح الإمام البخاري، أعلى أحاديث في صحيح الإمام البخاري بين البخاري ورسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثيات، من طريق مكي ابن إبراهيم عن يزيد بن عبيد عن سلمة بن الأكوع. هذه أعلى الأسانيد في البخاري، وهذه أكثرها، طريق مكي هذا أكثرها. والثلاثيات في الصحيح البخاري 24 حديثا، أظن 22 أو 23 حديثا، هذه أعلى أسانيد للبخاري داخل الصحيح. فإذا أراد الرجل منا اليوم أنه يبغى يبين علو سنده، يسوق سنده إلى البخاري من الثلاثيات، وأعلى سند اليوم موجود بين المحدث وبين الرسول 15 راوي، 15 راوي، وفي المسند ثلاثيات تصل إلى حوالي 300 وكسور حديث ثلاثي بين الإمام أحمد والرسول صلى الله عليه وسلم 3 نفر، يعني 3 رواة، 3 رواة. هذه الأسانيد العالية، وأفضل الأسانيد العالية ما قل فيها الرواة مع الصحة، وإلا فإن النازل مع الصحة أفضل من العالي مع عدمها. إيش معنى النازل؟ النازل عكس العالي. فإذا كان العالي ما قل فيه الرواة بين المحدث وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بين المحدث وبين إمام من الأئمة، أو بين المحدث وبين كتاب من الكتب، فإننا نقول النازل هو كثرة الرواة بين المحدث وبين رسول الله، أو بين المحدث وبين إمام من الأئمة، أو بين المحدث وبين كتاب من الكتب. هذا العالي وهذا النازل. وأفضل العلوم كان بصحة، يعني بصحة السند وبثبوته، هذا أفضل، وإلا فإن النزول أفضل. إذا والله أنت خيرت بين سندين، واحد ضعيف وواحد صحيح، والصحيح نازل، والعالي ضعيف، لا والله خذ النازل لأنه هذا أصح. فهذا العلو وهذا النزول وهو من صفات الأسانيد، ولا ينبني عليه شيء، ما ينبني عليه شيء، ما ينبني عليه شيء في الأرجحية أو عدم، لا، بس ينبني عليه يعني قضية أنه هذا أقرب إلى الرسول، أو أقرب إلى المصنف، أو أقرب إلى الكتاب فقط. قضية العالي والنازل لا ينبني عليها شيء معين بالنسبة إلى ثبوت الحديث، إنما هذا سند عالي وهذا سند نازل. العلماء اهتموا بثلاثيات البخاري فشرحوها، لها شروح موجودة، واهتموا بثلاثيات المسند وشرحوها. من شروح ثلاثيات البخاري إنعام المنعم الباري بشرح ثلاثيات البخاري، ومن شروح ثلاثيات مسند الإمام أحمد نفثات صدر المكمد بشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفارين، للسفارين، وهو يقع في مجلدين ضخمين. والثلاثيات من فوائدها للطالب أنها سهلة الحفظ، لأنه أسانيدها رجالها قليل، ويعني كلها 22 حديث مثلا تدور على 3-4 أسانيد، فتلاقي نفسك حفظت أسانيد 22 حديث بحفظك لثلاثة أو أربعة أسانيد تحفظها على طول. عندنا العالي وعندنا النازل، وعندنا شيء اسمه أصح الأسانيد. عندنا شيء اسمه إيش؟ أصح الأسانيد. يعني مثلا أصح إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، فإذا حصل أنه من رواية الشافعي عن مالك أو من رواية أحمد عن الشافعي عن مالك، صار عندك أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا أصح الأسانيد. والعلماء اختلفوا هل يوجد شيء اسمه أصح الأسانيد ولا هي القضية نسبية. أرجح كلام عندهم أن القضية نسبية، فأصح الأسانيد عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، أصح الحديث عن أبي هريرة أبي الزناد إلى آخره، هكذا يقولون. أصح الحديث عن الأسانيد عن ابن مسعود كذا، هذه عندنا أصح الأسانيد خلاص. فلو أن إنسان نظر في أصح الأسانيد وصنف مصنف وجمع من خلاله أحاديث الأحكام، كيف يكون هذا المصنف مطيب؟ ها؟ نظر لأصح الأسانيد وجمع أحاديث الأحكام اللي جاية من هذه أصح الأسانيد، كيف يصير هذا المصنف؟ ها؟ وسهل، حتى حفظه سهل. هذا اللي سواه الحافظ العراقي في كتاب سماه تقريب الأسانيد، تقريب الأسانيد. فلو اجتمع مع هذا حصول أسانيد ثلاثية أو أسانيد عالية، فإن هذا مما يسهل جدا حفظ هذه الأحاديث بأسانيدها. هذا أيها الإخوة هو الدرس الخامس، وبه أتممنا شرح ألقاب الأحاديث الواردة في هذه القصيدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما بذلناه من جهد في الشرح وفي الحضور وفي الاستماع في موازين حسناتنا، إنه سميع مجيب الدعاء. هذه أسئلة، يقول ما هي أشهر المصنفات في أسباب الجهالة؟ ما في مصنفات في أسباب الجهالة، لكن في مصنفات في بحث الحديث، في بحث الراوي المجهول أو الجهالة. ما هي؟ عملت رسائل جامعية في هذا الباب، عندنا في جامعة أم القرى عملت رسالة جامعية في الرواة المجهولين والجهالة وحدها وتعريفها ومحترزاتها وما يتعلق بها. ولي أنا أيضا بحث اسمه تحرير المنقول في معرفة الراوي المجهول، مطبوع ضمن الإضافة المجلد الأول. فهذه الكتب تبحث الجهالة، وأثناء ذلك تتكلم عن أنواع الجهالة وما يتعلق بها. أما أنه في بحث في أسباب الجهالة ما عندنا. طب ما هو سبب الجهالة؟ أقول سبب الجهالة عدم معرفة الراوي، قلة حديثه، أن الإمام ما أعرفه، أنه لم يروي عنه إلا راو واحد، أنه جهلت حاله، هذه أسباب الجهالة لأنها تعرف بحسب نوع الجهالة. هل رواية مستور الحال مقبولة؟ قلنا لا، لأنه من شرط قبول الراوي ثبوت العدالة الدينية والضبط، ومستور الحال مجهولة حالته في العدالة الدينية والضبط، فكيف نقبله؟ التعديل على الإبهام إذا كان من إمام معتبر هل يقبل منه؟ وهل هذا حاصل فعلا؟ الجواب نعم، هذا حاصل فعلا، الإمام الشافعي كثيرا ما يفعله، وهو حجة عند من يقلد الشافعي. أما من لا يقلد الشافعي فإنه لا تبرأ ذمته بالتعديل على الإبهام وإن صرح به إمام مثل الإمام الشافعي أو غيره. كيف يعرف المبهم؟ وهل حكمه كحكم المتفق الذي لم يعرف بعد البحث؟ أقول المبهم يعرف بتصريح الأئمة، وأحيانا يعين في سند آخر أنه هو الذي أبهمه فلان في ذاك السند، عرفت؟ أو بالرجوع إلى كتب التخريج والعلل. وغالبا أهل العلم لم يهتموا بمبهمات الأسانيد لأنها لا يمكن فيها الوصول إلى غلبة الظن، لكن اهتموا أكثر ما اهتموا بمبهمات المتن، بمبهمات المتن. والمصنفات الموجودة في المبهمات في المتن عديدة، منها للعراقي ولغيره، وذكروا مبهمات المتن والإسناد، لكن القضية في الإسناد محدودة، ما هي كثيرة، ما هي كثيرة. أحسنت. هذا السائل يقول: هل القصص المتواترة عن السلف في كتب العقيدة لا تحتاج إلى النظر في إسنادها مع ضعف إسنادها، مثل قصة قتل الجعد بن درهم وقصة الإمام مالك لما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول؟ وما رأيكم في من يردها؟ لا، أنا أرى أن هذه القصص تواترت عند أهل العلم وتنقلها العلماء في كتبهم، وأن هذه القصص لا تحمل معنى باطل بل تحمل معنى صحيح، وأهل العلم أقروها، فإقرارهم هذا مع تداولها بينهم وتواترها عندهم جيل عن جيل من أهل العلم ينقلونها دليل على ثبوتها، فهي لا تحتاج إلى إسناد. ترى هذه القاعدة حتى يطبقوها في بعض الأحاديث من أنواع الصحيح المختلف عليه ما صحح بشهرته وتداوله عند العلماء. بعض الأحاديث يقول عنها الإمام ابن عبد البر، يقول: هذا الحديث شهرته وتداوله عند العلماء يغني عن النظر في إسناده، فما بالك بقصص وأخبار تحمل معاني صحيحة تداولها أهل العلم. أنا أرى مثل هذا الكلام، وهذا عندنا ترى حتى في مواضيع من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هناك عدد معين للتواتر؟ نقول: اختلفوا في ذلك، منهم من قال 10، منهم من قال 20، منهم من قال أكثر، والصحيح أنه لا حد له، هو نقل كافة عن كافة بدون عدد، هذا هو الصحيح. يسأل يقول: هل عمري قسم؟ نقول: الذي تحرر عند أهل العلم رحمهم الله أن لعمري كلمة يأتى بها للتأكيد لا، وليس المراد بها أنها قسم، فيما جرى في كلام الناس أنها كلمة يؤتى بها للتأكيد، وأن على المسلم أن يتجنب استعمالها خشية اللبس في ذلك. وللشيخ حماد الأنصاري رحمه الله رسالة مفردة في لفظة لعمري موجودة على النت، من شاء منكم أن يبحث عنها فليكتب مثلا في جوجل حماد الأنصاري، أو يكتب بين قوسين لعمري. السؤال الأول يسأل عن المتواتر نقل الكافة، بينا معناه في سؤال آخر. السؤال الثاني يقول: ما الفرق بين المبهم والمهمل؟ المهمل هو اسم الراوي يخلو من الضبط أو النقط، الاسم إذا خلى من الضبط أو النقط قيل عنه مهمل، وأحيانا يطلق المهمل بمعنى الراوي يشترك مع غيره في الاسم فأهمل عن تمييزه عن غيره فيقال عنه مهمل، والمبهم هو الذي لم يسم كما ذكرنا. ماذا نستفيد من الصحة الأسانيد؟ هل لها علاقة بالترجيح؟ أقول: نعم، أبو العلاقة هي. ليش؟ لأنه العلماء لما يتكلموا في مسألة تعارضت فيها الأحاديث يبدأ يرجح بين الأحاديث بحسب الأصحية، فعندهم يقدم ما أخرجه البخاري ومسلم على ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه البخاري على ما أخرجه مسلم، ثم ما كان على شرطهما على ما كان على شرط أحدهما، ثم ما كان على شرط البخاري يقدم على ما كان على شرط مسلم، ثم ما صححه غيرهم. فهذه مسألة ترجيح. فكذا إذا اجتمع في المسألة قضية أصح الأسانيد. يقول: هل المبهم إذا كان الصحابي يؤثر؟ الجواب: لا، إذا أبهم الصحابي لا يؤثر، جهالة الصحابي وإبهام الصحابي وإن وقعت في السند لا تؤثر. فمثلا لو جاء في السند فلان عن فلان عن الحسن البصري قال: حدثني من شهد بدرا، أو قال: حدثني من سمع رسول الله، ولم يسميه، فإبهام الصحابي أو جهالته لا تضر. يقول ما هي ضوابط رواية الحديث بالمعنى؟ العلماء رحمهم الله قالوا لا تجوز رواية الحديث بالمعنى إلا لمن كان عالما بما يحيل إليه اللفظ من معنى، فيشترط فيها العلم بالألفاظ ومعانيها، العلم بالألفاظ ومعانيها حتى تروي بالمعنى، حتى تروي بالمعنى. فإذا كنت عالما بالألفاظ ومعانيها وما تحيل إليه من معنى فإنه يجوز لك رواية الحديث بالمعنى، يجوز لك رواية الحديث بالمعنى. هل وقعت رواية الحديث بالمعنى في زمن الصحابة؟ نقول نعم وقعت، بل هناك بعض الصحابة قال لو أن أردنا أن لا نحدثكم إلا كما سمعنا من رسول الله ما حدثناكم، ولكن هذا هو أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول نسمع حديث حسن غريب، ما معنى ذلك؟ حديث حسن غريب هذا من المصطلحات التي يستعملها الإمام الترمذي، والعلماء رحمهم الله يقولون لما اشترط الإمام الترمذي في الحسن أنه ما روي من غير وجه ولم يكن فيه وكان بريا من أن يكون فيه راوي متهما أو متروكا، متهما أو متروكا، قالوا إذن لما يقول حسن غريب هو يعني أنه لم تتعدد طرقه، إنما جاء من طريق واحد، ففهموا أن معنى الحسن غريب، حسن غريب أي أنه حديث ليس كشرط الحسن عند الإمام الترمذي الذي اشترط فيه تعدد الطرق على أن لا يكون في السند متهما ولا متروكا. معايا؟ هذا معنى قول الإمام الترمذي حسن غريب يعني الحديث. ومن أهل العلم من فسر كلمة غريب بمعنى ضعيف، بمعنى ضعيف، فيقول هذا حديث حسن غريب يعني هذا حديث يعني إسناده أو معناه ظاهره الحسن ولكنه غير صحيح، غير يعني هذا حديث ضعيف. والمعنى الأول هو الأظهر، المعنى الأول هو الأظهر. والحقيقة أن مصطلحات الإمام الترمذي يعني لا زالت إلى اليوم فيها نوع من يعني نوع من عدم الوضوح، بسبب أن نسخ الترمذي مختلفة، أن نسخ الإمام الترمذي مختلفة، وأن الوصول إلى معاني المصطلحات يحتاج إلى استقراء وتتبع للمواضع التي استعمل فيها الإمام الترمذي هذه المصطلحات الألفاظ، فإذا جمعناها واستقرأناها أمكننا أن نفهم مراده. وهذه قضية إلى الآن ما تيسرت، لم تتيسر لنا نسخ متفقة بحيث نجزم أن هذا هو اللفظ النهائي للإمام الترمذي في هذا المحل، ولم يتفق لنا دراسة استقرائية لكل هذه المواضع. والأمر الثاني موقوف على الأمر الأول، فالقضية إلى الآن ليس فيها ما نستطيع أن نجزم فيه بأن هذا هو مراد الإمام الترمذي. والله أنا جئت من مكة أحكيكم، شرطي 3 أيام، فوضعوني جابوا لي يوم في القدوم ويوم في الخروج، فأنا الآن ختمت وراح أسعى للخروج، راح أسعى للخروج، إن جلست يكون إن شاء الله خير بإذن الله. لا، هذا يسأل يقول ذكرتم أن بعض أهل العلم يوجب العلم والعمل بحديث الآحاد إذا صح السند وحفته القرائن، فهل إذا لم تكن هناك قرائن يرد ذلك الحديث؟ نقول لا يرد ذاك الحديث عندهم، يعني من قال الحديث الصحيح يفيد العلم ويوجب العمل إذا كان السند صحيح وحفته القرائن، ليس معنى كلامه أن الحديث إذا لم تحفه القرائن ليس، إنما يقول هو حديث صحيح ولكن لا يوجب العلم، لا يفيد العلم ويوجب العمل، لا يفيد العلم ويوجب العمل، إنما يفيد غلبة الظن أو نحو ذلك. ملاحظين؟ فهم لم يقولوا أنه إذا لم توفر له القرائن أصبح حديثا ضعيفا، لا. يكون عند من يوجد السند العالي في زماننا؟ تتبع أسانيد الإجازات تجد إن شاء الله أسانيد عالية. عندكم في المكتبة رأيت ثبت الشيخ الله يرحمه أحمد بن يحيى النجمي، ثبت مروياته، تجدون في هذه المرويات أسانيد عالية للشيخ أحمد بن يحيى النجمي. في كل إمام أو في كل عند كل عالم ثبت أسانيد، تجدون من أسانيده أسانيد عالية، خاصة إذا جئت عن إلى الأسانيد العالية في المصنفات. فمثلا تجد الإسناد العالي عند البخاري الثلاثيات، فتركب سندك مع الثلاثيات ويطلع إسناد عالي جدا. يقول: هل ما جاء أن الصحابة أنشدوا حين قدم الرسول صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا فيه ضعف؟ أقول الرواية المشهورة عند الناس، هذه مما اشتهر في الألسنة، الرواية المشهورة عند الناس، فأن الرسول لما قدم من مكة استقبله الصحابة في أهل المدينة بطلع البدر علينا، هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعفها أهل العلم. وأرجح منها أنهم عليه الصلاة والسلام استقبل بذلك حينما قدم من تبوك، حينما قدم من تبوك. وفي الإسناد الأول جاء من طريق السائب بن يزيد، ولأهل العلم كلام في ذاك الإسناد وأنه لم يثبت عن الرسول، لأنهم يقولون حتى ثنية الوداع هي موجودة في الطريق القادم من تبوك، ولا توجد في الطريق القادم من مكة. فهذا من باب النقد للمتن. هل ثبت حديث في فضل المسجد القديم؟ ما ثبت حديث فضل المسجد القديم. سقطت المسألة؟ لا، ما سقطت، بقيت. العلماء استدلوا على فضل الصلاة في المساجد القديمة بوصف الله عز وجل في القرآن الكريم للبيت بأنه البيت العتيق، فقالوا ما وصفه بالعتيق إلا وأن هذا الوصف له أثر في الفضيلة، فقالوا أي مسجد قديم فالصلاة فيه أولى لأنه أعتق من غيره. هل ثبت حديث فضل الجماعة الكثيرة على القليلة؟ أقول أحاديث ثبتت فضل الجماعة الكثيرة على القليلة، يعني كلما كثرت الجماعة كلما كان أكثر في الأجر، كلما كثرت الجماعة كان هذا أكثر في الأجر، لكن أصل فضل الجماعة ثابت عند للكل، أصل فضل الجماعة ثابت في الكل. فمثلا من الأحاديث الواردة في تكثير الجماعة مثلا في الصلاة على الجنازة، أنه إذا صلى عليه 100 كلما زاد أكثر، صح ولا لا؟ فإذا ثبت هذا لصلاة الجنازة فمن باب أولى الصلاة المفروضة. نعم، يقول ينتشر في المساجد مطوية، مفادها تعذيب تارك الصلاة 15 عقوبة، 5 منها في الدنيا و5 في قبري و5 يوم القيامة، ما صحة هذا الحديث؟ أقول هذا الحديث بسياقه هذا عند أهل العلم حديث مكذوب، موضوع لا يعرف في الكتب ولا يعرف في الأسانيد، بعض صح بعض ما ورد فيه له أصل، لكن كده بهذا السياق هذا حديث موضوع مكذوب أهل العلم يردونه. يقول ما الفرق بين الأثر والخبر والسنة وبين السند والمتن؟ الأثر والخبر والسنة عند أهل العلم منهم من لا يفرق بينها، فالأثر والخبر والسنة هو كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في المرفوعات، ومن أهل العلم من يقول السنة ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص، والأثر السنة والحديث ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والأثر ما جاء عن الصحابة، والقضية اصطلاحية والأمر فيها واسع. السند والمتن، السند سلسلة رواة، سلسلة الرواة الذين يخبرون بالحديث، والمتن هو من انتهى إليه السند، هذا القول هو المشهور. القول الثاني أن السند سلسلة الرواة والمتن هو الكلام النبوي، عرفت؟ لكن هذا الثاني فيه قصور، لأنه قد يكون الحديث لا يوجد فيه كلام نبوي أصلا، عرفت؟ ولذلك الأفضل أن إيش أثر هذا الخلاف؟ أثر هذا الخلاف الفهرسة، لما تيجي تبى تفارس الأحاديث الموجودة في كتابك أو في الكتاب، فإذا اعتمدت أنه ما انتهى إليه سلسلة الرواة، فأول ما يبدأ ترجم. مثلا عندك حديث جبريل: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. الحديث، فإذا اعتمدت التعريف الأول للمتن ما انتهت إليه سلسلة الرواة، فتضع هذا تحت حرف الباء بينما، خلاص. فإذا قلت لا، المتن أنا أريد فارس المتون، فالمتن عندي الكلام النبوي، راح تضع هذا الحديث تحت الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، تحت حرف الألف واللام، صح ولا لا؟ تحت الألف واللام الإيمان، أو تحت الهمزة، صح ولا لا؟ لأنك اعتمدت فقط أن المتن هو الكلام النبوي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح هذه القصيدة الغرامية في ألقاب الحديث لشهاب الدين أحمد بن فرح الإشبيلي رحمه الله، وكنا قد انتهينا إلى قوله: وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر، وغامضه إن رمت شرحا أطول، عزيز بكم صب ذليل لعزكم، ومشهور أوصاف المحب التذلل، غريب يقاسي البعد عنك وماله، وحقك عن دار القلى متحول، فرفقا بمقطوع الوسائل ماله، إليك سبيل لا ولا عنك معدلي، فلا زلت في عز منيع ورفعة، ولا زلت تعلو بالتجني فانزلي. أقول: تضمن البيت الأول الإشارة إلى ألقاب في علم الحديث. اللقب الأول قوله: وذي نبذ من مبهمي، فذكر المبهم. المبهم يذكر في نوع المجهول، يذكر في نوع المجهول، وهو الراوي الذي لم يسم، الراوي الذي لم يسم، يعني لم يذكر باسمه في السند. فيقال مثلا: حدثنا محمد بن علي، حدثنا إبراهيم بن ناصر، قال عن رجل، ما سمى الرجل من هو هذا الرجل الذي جاء في الإسناد، يسمى إيش؟ مبهم، يسمى مبهم، لأنه لم يسم. كل من في السند سموا إلا هذا الرجل فإنه لم يسم. ما حكمه؟ حكمه أنه لم تثبت له العدالة الدينية ولا الضبط، لأننا لم نعرف من هو، وبالتالي الحديث يكون إيش؟ ضعيف، وبالتالي الحديث يكون ضعيف. واضح هذا؟ طيب، مسألة: هل التعديل على الإبهام حكمه كحكم الإبهام؟ هل التعديل على الإبهام حكمه كحكم الإبهام؟ أقول: صورة التعديل على الإبهام أن يقول الراوي حدثنا إبراهيم بن محمد، حدثنا علي بن ناصر، قال حدثني رجل لا أتهمه مثلا، أو قال حدثني رجل ثقة ولم يسمه، فهذا تعديل على الإبهام، هذا اسمه تعديل على الإبهام. هل حكم التعديل على الإبهام كحكم الإبهام؟ الجواب عند أهل العلم أن التعديل على الإبهام حكمه كحكم الإبهام، التعديل على الإبهام حكمه كحكم الإبهام. لما؟ قالوا لأنه لا يدرى من هو، فلعله لو سماه علم الناس فيه جرحا لم يعلمه من عدله، لم يعلمه من عدله، لأنه احتمال يكون عنده عدل وعند غيره مجروح، عرف فيه علم فيه جرحا لم يعلمه، علم فيه جرحا لم يعلمه هذا الذي عدله على الإبهام، لم يعلمه هذا الذي عدله على الإبهام. إذن حكم التعديل على الإبهام كحكم الإبهام. مسألة: ما الفرق بين المبهم ومجهول العين؟ عندنا في الحديث مجهول العدالة ومجهول العين، أو عندنا المجهول ومجهول العين، ما الفرق بين المبهم ومجهول العين؟ نقول الفرق بين المبهم ومجهول العين أن مجهول العين سمي، أن مجهول العين سمي خلاص، ولم يروي عنه إلا راو واحد، لم يروي عنه إلا راو واحد خلاص، بينما المبهم لم يسم، بينما المبهم لم يسم. ولا يخلو مبهوم العين من حالين: أن تعرف عينه ويعرف من هو لكن لم يروي عنه إلا راو واحد، أو سمي ولم تعرف عينه، في الحالة الثانية حكمه كحكم المبهم. عيد: مجهول العين هو الراوي يسمى ولم يروي عنه إلا راو واحد، عند أهل الحديث تعرف عين الرجل برواية عدلين عنه، ومنهم من قال تعرف عين الراوي برواية راو ثقة عنه إذا سمي يعني خلاص، هذا مجهول العين. طيب ما الفرق بين المبهم ومجهول العين؟ نقول الفرق بين المبهم ومجهول العين أن مجهول العين سمي والمبهم لم يسم خلاص، مع ملاحظة أن مجهول العين على نوعين: النوع الأول من سمي وروى عنه راو واحد ولكن عينه معروفة فقط، أنه ما روى عنه إلا راو واحد، وهذا اختلف فيه أهل العلم، فمن أهل العلم من قال لا ترتفع جهالة عينه إلا برواية رجلين عنه، ومن أهل العلم من قال إذا روى عنه رجل ثقة فإن جهالة عينه ترتفع عنه ولا يضره إلا يروي عنه إلا واحد. النوع الثاني من مجهول العين: سمي وروى عنه راو واحد ولكن لم يعرف من هو، فلان ابن فلان هكذا وقع في السند، لكن ما احنا عارفين مين هو خلاص، لا نعرف من هو، او كان الراوي عنه كذلك مجهول، فاسماء موجودة في السند وقعت هكذا، جرت الاسانيد بذكر فلان عن فلان، قالوا فهذا كالمبهم، هذا كالمبهم. إذن مجهول العين الفرق بينه وبين المبهم أنه مسمى، وهو على قسمين: قسم اختلف فيه أهل العلم، ومنهم من ذهب إلى أن رواية الواحد عنه تكفي في رفع جهالة عينه، وقسم من ذكر أهل العلم أن حكمه كحكم المبهم، لأن تسميته لم تعينه، زي لما تقول له من هذا الرجال، يقول لك فلان ابن فلان، تقول من فلان ابن فلان، لا زالت جهالة عينه قائمة عندك. هكذا يقع في السند أحيانا، يسمى الرجل تبحث في الكتب ما له ترجمة، أو وجدت له ترجمة أنه بس روى عنه فلان، لا وأشاروا إلى السند حق الحديث هذا بس، ما وقفوا على فلان ابن فلان هذا إلا في هذا السند، ما هم عارفين من هو. أحيانا ابن حبان في الثقات يذكر راوي فلان ابن فلان، يقول لا أدري من هو، أو لا أعرفه ولا أعرف من أبا. يحصل أحيانا في الرواة مثل هذه الصورة، فهذا يسمى مجهول العين. ويذكرون أيضا أن مجهول العين الراوي الذي يسمى ويعين ولم يروي عنه، فهذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم. منهم من قال لا ترتفع جهالة عينه إلا برواية، ومنهم من قال ترتفع برواية رجل ثقة عنه. خلاص طيب. لا، المستور هو مجهول العدالة، هو مجهول العدالة، راوي معروف روى عنه اثنين وعارفينه، لكن ما حد ذكره بجرح ولا تعديل، ما حد ذكره بجرح ولا تعديل، ما احنا عارفين ايش حاله. هذا اسمه مجهول، هذا اسمه مجهول الحال او مستور، مجهول الحال او مستور. المسألة الثالثة، الإبهام المؤثر في صحة السند هو الذي يقع في سلسلة الرواة في الإسناد، أما الإبهام الذي يقع داخل السند داخل المتن فإنه لا يؤثر. إذن الإبهام إما يقع في السند وإما يقع في المتن، الذي يؤثر ما وقع في السند، أما ما وقع من إبهام في المتن فإنه لا يؤثر. فمثلا قد يأتي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل لم يسمى، السار مبهم، هذا مبهم، هل يؤثر في صحة السند؟ لا، هذا لا يؤثر في صحة السند. تذكر عائشة حديث المدخل وقالت امرأة، من هي هذه الامرأة؟ هذا مبهم داخل المتن، لا يؤثر في صحة الحديث. إذن الإبهام الذي يؤثر ها هو في السند. مسألة، علم مما تقدم أن سبب تأثير المبهم في صحة السند أنه يشترط في صحة السند الاتصال مع العدالة والضبط السلامة من الشذوذ والعلة الخفية القادحة، صح ولا لا؟ من أجل أن الراوي المبهم لا نعرف من هو، فلا ندري هل سمع من هذا ولا ما سمع من هذا، ما ندري هل ثبتت له العدالة الدينية ولا ما ثبتت، هل ثبت له الضبط ولا ما ثبت، لذلك حكمنا بأنه مردود. واضح هذا الكلام؟ طيب. ثم ذكر المصنف لقبا آخر فقال فاعتبر، الاعتبار هي هيئة البحث عن موافقة الراوي ومخالفته لغيره من الرواة الثقات. حينما يأتي المحدث ويأخذ حديث الراوي ويقول أنا أبغى أقابله مع حديث غيره من الرواة، تسمى هذه الهيئة إيش؟ اعتبار. نتيجة الاعتبار الوقوف على المتابعات أو الشواهد. ما هي المتابعات وما هي الشواهد؟ المتابعات أن يقف المحدث أن هناك راويا آخر وافق هذا الراوي في رواية هذا الحديث عن هذا الشيخ، فإذا اتفق راويان في رواية الحديث عن الشيخ نفسه قيل تابع فلان فلان في الرواية عن هذا الشيخ متابعة تامة. إذا اتفق في الرواية عن الشيخ المباشر لهما فهذه تسمى متابعة تامة. فإن وجد المحدث أن هناك راوي آخر وافق هذا الراوي في رواية الحديث لكن لا عن هذا الشيخ، إنما في شيخ شيخه أو في شيخ شيخ شيخه، فإنه يقول إنه تابعه متابعة قاصرة. فصار عندنا متابعة تامة ومتابعة قاصرة. أعيد أقول، الاعتبار هو هيئة البحث عن المتابعات والشواهد في الحديث، حيث يقوم المحدث بمقابلة حديث الراوي مع حديث غيره من الرواة الثقات، فإذا وجد الراوي قد وافقه راو آخر في الرواية عن شيخه سمى هذه متابعة تامة، وإذا وجده قد وافقه راو آخر في الرواية عن شيخ شيخه أو أعلى فإنه يسمي هذه متابعة قاصرة. والملاحظ في المتابعة أن معناها اتفاق الرواة اتفاق الرواة في الحديث نفسه عن الصحابي نفسه، عن الصحابي نفسه، خلاص؟ يعني هو حديث واحد فقط، عندنا طريقين من هذا الراوي ومن هذا الراوي، إما عن الشيخ المباشر وإما عن شيخ في أثناء السنة. فاللي عن الشيخ المباشر متابعة تامة، واللي عن الشيخ غير المباشر متابعة قاصرة، خلاص؟ عندكم مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، مثال حديث إنما الأعمال بالنيات، لم يروه من الصحابة بسند صحيح إلا عمر، ولم يروه عن عمر بسند صحيح إلا علقمة بن أبي وقاص، ولم يروه عن علقمة بن وقاص بسند صحيح إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي بسند صحيح إلا يحيى بن سعيد، خلاص؟ إلا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد رواه عنه جمع يصل كما ذكر الحافظ إلى 700 نفس رووا هذا الحديث عن يحيى بن سعيد. فالسبعمائة هؤلاء كل واحد منهم تابع الآخر متابعة تامة في الرواية عن يحيى بن سعيد، هذه متابعة تامة، 700 حصلت هنا الآن. قد تجد للتوضيح قد تجد سند لهذا الحديث فيه من روى هذا الحديث عن محمد بن إبراهيم من غير طريق يحيى ابن سعيد، فهنا نقول تابع هذا الراوي يحيى بن سعيد في رواية هذا الحديث عن محمد بن إبراهيم متابعة ناقصة أو قاصرة، خلاص؟ هذه المتابعة. أما الشاهد فهو أن يأتي حديث آخر عن صحابي آخر بمعنى هذا الحديث، والمحدث يلجأ إلى النظر في الشواهد والبحث عنها إذا أراد مقابلة حديث الراوي ومعرفة هل هو موافق للثقات ولا غير موافق للثقات، فإنه ينظر أولا في المتابعات، إن لم تتيسر له المتابعات قال طيب في حديث آخر يتفق مع معنى ما رواه، فهذا هو النظر في الشواهد. إذن الاعتبار هي هيئة بحث المحدث عن مواضع الموافقة والمخالفة للراوي مع غيره من الرواة، وينتج عنها المتابعة والشاهد، المتابع والشاهد، المتابعة إما تامة وإما قاصرة، والشواهد. فإذا جاء عندنا حديث عن أبي هريرة ثم جاء عندنا حديث آخر عن عبد الله بن عمر يوافق حديث أبي هريرة، بمعنى ماذا نسمي حديث ابن عمر مع حديث أبي هريرة؟ شاهد، نقول هذا يشهد لهذا. واضح هذا الكلام؟ طيب، مو كده يصير تقول سواء باللفظ أو بالمعنى، كده تقول صح. ثم ذكر لقبا آخر وقال وغامضه. غامض الحديث يعني أن يأتي في الحديث لفظ غامض، ما أنت عارف ما هو معناه، لا تعرف ما هو معناه، ومعنى ذلك أنه قد يأتي في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ألفاظ لا تفهم معناها بسبب غرابتها، فترجع فيها إلى كتب غريب الحديث، وأفضل الكتب المصنفة في هذا الباب كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. طيب، ثم قال: عزيز بكم ومشهور. وفي البيت الثالث قال: غريب. أقول العزيز والمشهور والغريب، هذه الثلاثة كلها من أنواع الحديث الآحادي، فإن نقل الحديث إلينا إما أن يأتي آحاد أو تواتر. نقل الآحاد هو ما لم يصل إلى حد التواتر. طب ما هو التواتر؟ التواتر هو نقل الكافة عن الكافة من أول الحديث، من أول السند إلى منتهاه، فيما تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون مستندهم الحس. نقل كافة عن الكافة من أول السند إلى منتهاه، فيما تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون مستندهم الحس. هذا المتواتر. إيش يعني المتواتر؟ يعني أن الناس كلهم يروه هذا، كلهم يروه هذا الكلام ويعرفوه. نقل كافة عن كافة زي القرآن، أنا وإنت والثاني والثالث كلنا عن آبائنا وعن أجدادنا وأبائنا عن أجداد عن آبائهم وأبائهم عن آباء إلى آخره. هذا القرآن، هذا القرآن، هذا يسموه إيش؟ تواتر. فالتواتر لا يعتمد على سند فلان عن فلان، التواتر نقل كافة عن كافة، ما يحتاج إلى دراسة السند. ولذلك نبه علماء الحديث أن المتواتر خارج عن قواعد المصطلح، لأنه لا ينظر فيه إلى إسناد ولا ينظر فيه إلى صحة أو ضعف، انتهى خلاص. نقل كافة عن كافة، إيش بدك تقول؟ ويكون بحيث أن العادة تمنع تواطؤ هؤلاء الناس على الكذب. الناس في الجنوب وفي الشمال وفي الشرق وفي الغرب، قبائل مختلفة، كلهم متفقون مثلا على هذا النقل عن هذا القرآن، ومتفقون أن هذه البنية الموجودة في مكة هي الكعبة، ومتفقون أن هذه الأرض التي فيها الكعبة هي الوادي الذي ذكره إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله: إني أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع، ومتفقون إلى آخر. هذه كلها شغلات مرجعها إلى التواتر، ما تحتاج إلى سند. ولذلك نص العلماء أن المتواتر خارج أبحاث السند، لا تحتاج فيه لتطبق شيء، فائدة أو كلمة على الهامش. لذلك أنا أستغرب من بعض الإخوة يخرجوا الأحاديث، فإذا جاء إلى حديث متواتر سوى 10 صفحات 15 صفحة يخرج المتواتر. لا، يكفي أن تقول في المتواتر أنه متواتر، وتنص على من نص أنه متواتر وانتهى، لأنه هذا لا يعتمد على سند، ما تحتاج فيه إلى سند، ملاحظ؟ ومن أنفع الكتب في الدلالة على الأحاديث المتواترة كتاب الكتاني، نظم المتناثر من الحديث المتواتر، هذا من أنفع الكتب. خلاص. الهيئة الثانية في نقل الحديث الآحاد. تعريف الآحاد ما هو؟ قال: هو ما لم يصل إلى حد التواتر، ويشمل تحته 3 أنواع: الغريب، وهو نقل هو نقل فرد عن فرد من أوله إلى منتهى. صح كلامي ولا غلط؟ هو نقل فرد عن فرد بس، لا يشترط فيه أن يكون من أوله إلى منتهى. بمعنى لو جاك سند مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، ما روى عن الرسول إلا عمر بسند صحيح، ما روى عن عمر إلا علقمة بسند صحيح، ما روى عن علقمة إلا محمد إبراهيم بسند صحيح، ما روى عن محمد إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري بسند صحيح، وعن يحيى بن سعيد رواه أكثر من 700 نفس، وكل نفس رواها عنها 2 أو 3، فإيش تحكم على هذا السند؟ أحادي ولا متواتر؟ أحادي. ليش؟ لأنه اختل فيه شرط نقل الكافة عن الكافة في كل طبقات السند. طيب هذا الحديث أحادي، هل هو من نوع الأحاد الفرد الغريب، أو هو من نوع العزيز الذي يرويه راويين عن راويين، أو هو من نوع المشهور الذي يرويه ثلاثة عن ثلاثة؟ هو من نوع الغريب. طيب يا أخي هذا مو في كل طبقاته، نقول لك يكفي لو في طبقة واحدة رواية راوي عن راوي، ها يكفي في أن تحكم عليه بالغرابة. ليش؟ لأن الأصل في علم الحديث وعلم الأسانيد أن الحكم للأدنى. شوف لو جاء حديث في كل طبقاته نقل كافة عن كافة، وفي طبقة من طبقات نقل راوي عن راوي، إيش نحكم على هذا الحديث؟ غريب. لأن الأصل في علم الحديث أن الحكم لأدنى، مو لأدنى طبقة، لأدنى، لأن الحكم للأدنى سواء كان في الطبقة سواء كان في درجة الراوي. سواء أفرض مثلا حديث إسناده متصل برواية الثقات إلا راوي واحد صدوق، إيش نحكم على هذا السند؟ حسن. الأدنى هو الحكم له، الأدنى هو الحكم له، واضح؟ أفرض في حديث فيه في سند راوي ضعيف وفيه في سند راوي كذاب، إيش تحكم على هذا السند؟ وضع، لأنه هو الأدنى، الحكم فيه للأدنى. إذن الغريب رواية راوي عن راوي، العزيز رواية راويين عن راويين، المشهور رواية ثلاثة عن ثلاثة. كل هذه الثلاثة، الغريب والعزيز والمشهور، تسمى عند العلماء إيش؟ حديث أحد، لأنها لم تبلغ حد التواتر، لأنها لم تبلغ حد التواتر. وحديث الأحد عند العلماء بأنواعه الثلاثة يوجب العلم إذا صح السند، يوجب العلم ويوجب العمل إذا صح السند، هذا عند أهل الحديث، يوجب العلم ويوجب العمل إذا صح السند عند يعني طوائف من أهل الحديث. وعند بعض أهل الحديث حديث الأحاد يوجب العلم ويوجب العمل إذا صح السند واحتفت به قرائن، خلاص يوجب العلم ويوجب العمل إذا صح الحديث، صح السند يعني، واحتفت به قرائن. عندنا أحاد، غريب، عزيز. العزيز رواية راويين عن راويين، اشترط هذا الوصف بعض أهل العلم، اشترطه في الصحيح وخطئ، فإن هذا ليس من شرط الصحيح، وسمي عزيز لعزته، نادر ما تلاقي سند بهذه الصفة. وقيل سمي عزيز لأنه برواية راويين من أوله، برواية راوي عن راويين، راويين عن راويين، قالوا صار قويا أو صار ثابتا، كما يقولون من عز بز، يعني رجح على غيره، رجح على غيره. والمشهور رواية ثلاثة عن ثلاثة، طب لو زادوا عن ثلاثة صاروا أربعة صاروا خمسة، نقول ما يضر، يبقى مشهور طالما لم يصل إلى حد نقل الكافة عن الكافة من أول السند إلى منتهى. والمشهور على نوعين، مشهور من جهة السند وهذا الذي نعنيه هنا، ومشهور من جهة تداول الألسنة له، مشهور من جهة تداول الألسنة له. فالأول هو الذي نبحثه هنا، والثاني المشهور على الألسنة، قد يكون الحديث مشهور على الألسنة هو متواتر، قد يكون الحديث مشهور على الألسنة وهو عزيز، قد يكون الحديث مشهور على الألسنة وهو أحد، قد يكون مشهور على الألسنة وهو صحيح، قد يكون مشهور على الألسنة وهو حسن، قد يكون مشهور على الألسنة وهو ضعيف، قد يكون مشهور على الألسنة وهو موضوع. فالشهرة على الألسنة مجرد أن الحديث اشتهر على الألسنة. أحسن الكتب المصنفة فيه كتاب المقاصد الحسنة في أين؟ في الأحاديث المشتهرة على الألسنة للحافظ السخاوي، وأجمعها كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسن الناس للعجلوني. خلاص. وهناك لابن الديبع وغيره تمييز الطيب والخبيث، يعني هناك أحاديث أخرى في هذا الباب. ها مثل حسن إيش؟ أسنى المطالب للحوت، أسنى المطالب للحوت اللبناني. لا لا أيضا أيوة، لو في بين راويين جو اثنين وجو اثنين، ها ولو في طبقة من الطبقة. طيب، ثم قال فرفقا بمقطوع الوسائل. مقطوع، المقطوع هو ما ذكرناه بالأمس، هو ما ذكرناه بالأمس، قلنا هو رواية التابع. أحسنت، هو رواية التابع. ومن أهل العلم من زاد فيه رواية التابع ومن يليه، خلاص. لكن أكثر أهل العلم على أن المقطوع هو رواية التابع. فعندنا الموقوف رواية الصحابي عن الصحابي، يعني ما أضيف إلى الصحابي، وعندنا المرفوع ما أضيف إلى النبي، وعندنا المقطوع ما أضيف إلى التابع. ثم قال فلا زلت في عز منيع ورفعة، ولا زلت تعلو بالتجني فأنزل. ذكر هنا العالي والنازل، ذكر العالي والنازل، وهو من صفات الإسناد. فالسند العالي هو ما قل الرواة فيه، ما قل الرواة فيه، إما بين المحدث وبين الرسول، أو بين المحدث صلى الله عليه وسلم، أو بين المحدث وبين إمام من الأئمة، أو بين المحدث وبين كتاب من الكتب المشهورة. فمثلا أعلى أحاديث في صحيح الإمام البخاري، أعلى أحاديث في صحيح الإمام البخاري بين البخاري ورسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثيات، من طريق مكي ابن إبراهيم عن يزيد بن عبيد عن سلمة بن الأكوع. هذه أعلى الأسانيد في البخاري، وهذه أكثرها، طريق مكي هذا أكثرها. والثلاثيات في الصحيح البخاري 24 حديثا، أظن 22 أو 23 حديثا، هذه أعلى أسانيد للبخاري داخل الصحيح. فإذا أراد الرجل منا اليوم أنه يبغى يبين علو سنده، يسوق سنده إلى البخاري من الثلاثيات، وأعلى سند اليوم موجود بين المحدث وبين الرسول 15 راوي، 15 راوي. وفي المسند ثلاثيات تصل إلى حوالي 300 وكسور حديث ثلاثي بين الإمام أحمد والرسول صلى الله عليه وسلم 3 نفر، يعني 3 رواة، 3 رواة. هذه الأسانيد العالية. وأفضل الأسانيد العالية ما قل فيها الرواة مع الصحة، وإلا فإن النازل مع الصحة أفضل من العالي مع عدمها. إيش معنى النازل؟ النازل عكس العالي. فإذا كان العالي ما قل فيه الرواة بين المحدث وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بين المحدث وبين إمام من الأئمة، أو بين المحدث وبين كتاب من الكتب، فإننا نقول النازل هو كثرة الرواة بين المحدث وبين رسول الله، أو بين المحدث وبين إمام من الأئمة، أو بين المحدث وبين كتاب من الكتب. هذا العالي وهذا النازل. وأفضل العلوم كان بصحة، يعني بصحة السند وبثبوته، هذا أفضل. وإلا فإن النزول أفضل. إذا والله أنت خيرت بين سندين، واحد ضعيف وواحد صحيح، والصحيح نازل، والعالي ضعيف، لا والله خذ النازل لأنه هذا أصح. فهذا العلو وهذا النزول وهو من صفات الأسانيد، ولا ينبني عليه شيء، ما ينبني عليه شيء، ما ينبني عليه شيء في الأرجحية أو عدم، لا، بس ينبني عليه يعني قضية أنه هذا أقرب إلى الرسول، أو أقرب إلى المصنف، أو أقرب إلى الكتاب فقط. قضية العالي والنازل لا ينبني عليها شيء معين بالنسبة إلى ثبوت الحديث، إنما هذا سند عالي وهذا سند نازل. العلماء اهتموا بثلاثيات البخاري فشرحوها، لها شروح موجودة، واهتموا بثلاثيات المسند وشرحوها. من شروح ثلاثيات البخاري إنعام المنعم الباري بشرح ثلاثيات البخاري، ومن شروح ثلاثيات مسند الإمام أحمد نفثات صدر المكمد بشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفارين، ويقع في مجلدين ضخمين. والثلاثيات من فوائدها للطالب أنها سهلة الحفظ، لأنه أسانيدها رجالها قليل، ويعني كلها 22 حديث مثلا تدور على 3-4 أسانيد، فتلاقي نفسك حفظت أسانيد 22 حديث بحفظك لثلاثة أو أربعة أسانيد تحفظها على طول. عندنا العالي وعندنا النازل، وعندنا شيء اسمه أصح الأسانيد. عندنا شيء اسمه إيش؟ أصح الأسانيد، يعني مثلا أصح إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، فإذا حصل أنه من رواية الشافعي عن مالك أو من رواية أحمد عن الشافعي عن مالك، صار عندك أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا أصح الأسانيد. والعلماء اختلفوا هل يوجد شيء اسمه أصح الأسانيد ولا هي القضية نسبية. أرجح كلام عندهم أن القضية نسبية، فأصح الأسانيد عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، أصح الحديث عن أبي هريرة أبي الزناد إلى آخره، هكذا يقولون، أصح الحديث عن الأسانيد عن ابن مسعود كذا، هذه عندنا أصح الأسانيد خلاص. فلو أن إنسان نظر في أصح الأسانيد وصنف مصنف وجمع من خلاله أحاديث الأحكام، كيف يكون هذا المصنف مطيب؟ ها؟ نظر لأصح الأسانيد وجمع أحاديث الأحكام اللي جاية من هذه أصح الأسانيد، كيف يصير هذا المصنف؟ ها؟ وسهل، حتى حفظه سهل. هذا اللي سواه الحافظ العراقي في كتاب سماه تقريب الأسانيد، تقريب الأسانيد. فلو اجتمع مع هذا حصول أسانيد ثلاثية أو أسانيد عالية، فإن هذا مما يسهل جدا حفظ هذه الأحاديث بأسانيدها. هذا أيها الإخوة هو الدرس الخامس، وبه أتممنا شرح ألقاب الأحاديث الواردة في هذه القصيدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما بذلناه من جهد في الشرح وفي الحضور وفي الاستماع في موازين حسناتنا، إنه سميع مجيب الدعاء. هذه أسئلة، يقول ما هي أشهر المصنفات في أسباب الجهالة؟ ما في مصنفات في أسباب الجهالة، لكن في مصنفات في بحث الحديث، في بحث الراوي المجهول أو الجهالة. ما هي؟ عملت رسائل جامعية في هذا الباب، عندنا في جامعة أم القرى عملت رسالة جامعية في الرواة المجهولين والجهالة وحدها وتعريفها ومحترزاتها وما يتعلق بها. ولي أنا أيضا بحث اسمه تحرير المنقول في معرفة الراوي المجهول، مطبوع ضمن الإضافة المجلد الأول. فهذه الكتب تبحث الجهالة، وأثناء ذلك تتكلم عن أنواع الجهالة وما يتعلق بها. أما أنه في بحث في أسباب الجهالة ما عندنا. طب ما هو سبب الجهالة؟ أقول سبب الجهالة عدم معرفة الراوي، قلة حديثه، أن الإمام ما أعرفه، أنه لم يروي عنه إلا راو واحد، أنه جهلت حاله، هذه أسباب الجهالة لأنها تعرف بحسب نوع الجهالة. هل رواية مستور الحال مقبولة؟ قلنا لا، لأنه من شرط قبول الراوي ثبوت العدالة الدينية والضبط، ومستور الحال مجهولة حالته في العدالة الدينية والضبط، فكيف نقبله؟ التعديل على الإبهام إذا كان من إمام معتبر هل يقبل منه؟ وهل هذا حاصل فعلا؟ الجواب نعم، هذا حاصل فعلا، الإمام الشافعي كثيرا ما يفعله، وهو حجة عند من يقلد الشافعي. أما من لا يقلد الشافعي فإنه لا تبرأ ذمته بالتعديل على الإبهام وإن صرح به إمام مثل الإمام الشافعي أو غيره. كيف يعرف المبهم؟ وهل حكمه كحكم المتفق الذي لم يعرف بعد البحث؟ أقول المبهم يعرف بتصريح الأئمة، وأحيانا يعين في سند آخر أنه هو الذي أبهمه فلان في ذاك السند، عرفت؟ أو بالرجوع إلى كتب التخريج والعلل. وغالبا أهل العلم لم يهتموا بمبهمات الأسانيد لأنها لا يمكن فيها الوصول إلى غلبة الظن، لكن اهتموا أكثر ما اهتموا بمبهمات المتن، بمبهمات المتن. والمصنفات الموجودة في المبهمات في المتن عديدة، منها للعراقي ولغيره، وذكروا مبهمات المتن والإسناد، لكن القضية في الإسناد محدودة، ما هي كثيرة. أحسنت. هذا السائل يقول: هل القصص المتواترة عن السلف في كتب العقيدة لا تحتاج إلى النظر في إسنادها مع ضعف إسنادها، مثل قصة قتل الجعد بن درهم وقصة الإمام مالك لما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول؟ وما رأيكم في من يردها؟ لا، أنا أرى أن هذه القصص تواترت عند أهل العلم وتنقلها العلماء في كتبهم، وأن هذه القصص لا تحمل معنى باطل بل تحمل معنى صحيح، وأهل العلم أقروها، فإقرارهم هذا مع تداولها بينهم وتواترها عندهم جيل عن جيل من أهل العلم ينقلونها دليل على ثبوتها، فهي لا تحتاج إلى إسناد. ترى هذه القاعدة حتى يطبقوها في بعض الأحاديث من أنواع الصحيح المختلف عليه ما صحح بشهرته وتداوله عند العلماء. بعض الأحاديث يقول عنها الإمام ابن عبد البر، يقول: هذا الحديث شهرته وتداوله عند العلماء يغني عن النظر في إسناده، فما بالك بقصص وأخبار تحمل معاني صحيحة تداولها أهل العلم. أنا أرى مثل هذا الكلام، وهذا عندنا ترى حتى في مواضيع من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هناك عدد معين للتواتر؟ نقول اختلفوا في ذلك، منهم من قال 10، منهم من قال 20، منهم من قال أكثر، والصحيح أنه لا حد له، هو نقل كافة عن كافة بدون عدد، هذا هو الصحيح. يسأل يقول: هل عمري قسم؟ نقول الذي تحرر عند أهل العلم رحمهم الله أن لعمري كلمة يأتى بها للتأكيد لا، وليس المراد بها أنها قسم، فيما جرى في كلام الناس أنها كلمة يؤتى بها للتأكيد، وأن على المسلم أن يتجنب استعمالها خشية اللبس في ذلك. وللشيخ حماد الأنصاري رحمه الله رسالة مفردة في لفظة لعمري موجودة على النت، من شاء منكم أن يبحث عنها فليكتب مثلا في جوجل حماد الأنصاري، أو يكتب بين قوسين لعمري. السؤال الأول يسأل عن المتواتر نقل الكافة، بينا معناه في سؤال آخر. السؤال الثاني يقول: ما الفرق بين المبهم والمهمل؟ المهمل هو اسم الراوي يخلو من الضبط أو النقط، الاسم إذا خلى من الضبط أو النقط قيل عنه مهمل، وأحيانا يطلق المهمل بمعنى الراوي يشترك مع غيره في الاسم فأهمل عن تمييزه عن غيره فيقال عنه مهمل، والمبهم هو الذي لم يسم كما ذكرنا. ماذا نستفيد من الصحة الأسانيد؟ هل لها علاقة بالترجيح؟ أقول نعم، أبو العلاقة هي. ليش؟ لأنه العلماء لما يتكلموا في مسألة تعارضت فيها الأحاديث يبدأ يرجح بين الأحاديث بحسب الأصحية، فعندهم يقدم ما أخرجه البخاري ومسلم على ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه البخاري على ما أخرجه مسلم، ثم ما كان على شرطهما على ما كان على شرط أحدهما، ثم ما كان على شرط البخاري يقدم على ما كان على شرط مسلم، ثم ما صححه غيرهم. فهذه مسألة ترجيح. فكذا إذا اجتمع في المسألة قضية أصح الأسانيد. يقول: هل المبهم إذا كان الصحابي يؤثر؟ الجواب: لا، إذا أبهم الصحابي لا يؤثر. جهالة الصحابي وإبهام الصحابي وإن وقعت في السند لا تؤثر. فمثلا لو جاء في السند فلان عن فلان عن الحسن البصري قال: حدثني من شهد بدرا، أو قال: حدثني من سمع رسول الله، ولم يسميه، فإبهام الصحابي أو جهالته لا تضر. يقول: ما هي ضوابط رواية الحديث بالمعنى؟ العلماء رحمهم الله قالوا: لا تجوز رواية الحديث بالمعنى إلا لمن كان عالما بما يحيل إليه اللفظ من معنى، فيشترط فيها العلم بالألفاظ ومعانيها، العلم بالألفاظ ومعانيها حتى تروي بالمعنى، حتى تروي بالمعنى. فإذا كنت عالما بالألفاظ ومعانيها وما تحيل إليه من معنى، فإنه يجوز لك رواية الحديث بالمعنى، يجوز لك رواية الحديث بالمعنى. هل وقعت رواية الحديث بالمعنى في زمن الصحابة؟ نقول: نعم وقعت، بل هناك بعض الصحابة قال: لو أن أردنا أن لا نحدثكم إلا كما سمعنا من رسول الله ما حدثناكم، ولكن هذا هو، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول: نسمع حديث حسن غريب، ما معنى ذلك؟ حديث حسن غريب هذا من المصطلحات التي يستعملها الإمام الترمذي، والعلماء رحمهم الله يقولون: لما اشترط الإمام الترمذي في الحسن أنه ما روي من غير وجه ولم يكن فيه، وكان بريا من أن يكون فيه راوي متهما أو متروكا، متهما أو متروكا، قالوا: إذن لما يقول حسن غريب هو يعني أنه لم تتعدد طرقه، إنما جاء من طريق واحد، ففهموا أن معنى الحسن غريب، حسن غريب أي أنه حديث ليس كشرط الحسن عند الإمام الترمذي الذي اشترط فيه تعدد الطرق على أن لا يكون في السند متهما ولا متروكا. معايا؟ هذا معنى قول الإمام الترمذي حسن غريب، يعني الحديث. ومن أهل العلم من فسر كلمة غريب بمعنى ضعيف، بمعنى ضعيف، فيقول: هذا حديث حسن غريب، يعني هذا حديث يعني إسناده أو معناه ظاهره الحسن ولكنه غير صحيح، غير يعني هذا حديث ضعيف. والمعنى الأول هو الأظهر، المعنى الأول هو الأظهر. والحقيقة أن مصطلحات الإمام الترمذي يعني لا زالت إلى اليوم فيها نوع من يعني نوع من عدم الوضوح، بسبب أن نسخ الترمذي مختلفة، أن نسخ الإمام الترمذي مختلفة، وأن الوصول إلى معاني المصطلحات يحتاج إلى استقراء وتتبع للمواضع التي استعمل فيها الإمام الترمذي هذه المصطلحات الألفاظ، فإذا جمعناها واستقرأناها أمكننا أن نفهم مراده. وهذه قضية إلى الآن ما تيسرت، لم تتيسر لنا نسخ متفقة بحيث نجزم أن هذا هو اللفظ النهائي للإمام الترمذي في هذا المحل، ولم يتفق لنا دراسة استقرائية لكل هذه المواضع. والأمر الثاني موقوف على الأمر الأول، فالقضية إلى الآن ليس فيها ما نستطيع أن نجزم فيه بأن هذا هو مراد الإمام الترمذي. والله أنا جئت من مكة أحكيكم، شرطي 3 أيام، فوضعوني جابوا لي يوم في القدوم ويوم في الخروج، فأنا الآن ختمت وراح أسعى للخروج، راح أسعى للخروج، إن جلست يكون إن شاء الله خير بإذن الله. لا، هذا يسأل يقول: ذكرتم أن بعض أهل العلم يوجب العلم والعمل بحديث الآحاد إذا صح السند وحفته القرائن، فهل إذا لم تكن هناك قرائن يرد ذلك الحديث؟ نقول: لا، لا يرد ذاك الحديث عندهم. يعني من قال الحديث الصحيح يفيد العلم ويوجب العمل إذا كان السند صحيح وحفته القرائن، ليس معنى كلامه أن الحديث إذا لم تحفه القرائن ليس، إنما يقول هو حديث صحيح ولكن لا يوجب العلم، لا يفيد العلم ويوجب العمل، لا يفيد العلم ويوجب العمل، إنما يفيد غلبة الظن أو نحو ذلك. ملاحظين؟ فهم لم يقولوا أنه إذا لم توفر له القرائن أصبح حديثا ضعيفا، لا. يقول: عند من يوجد السند العالي في زماننا؟ تتبع أسانيد الإجازات تجد إن شاء الله أسانيد عالية. عندكم في المكتبة رأيت ثبت الشيخ الله يرحمه أحمد بن يحيى النجمي، ثبت مروياته، تجدون في هذه المرويات أسانيد عالية للشيخ أحمد بن يحيى النجمي. في كل إمام أو في كل عند كل عالم ثبت أسانيد، تجدون من أسانيده أسانيد عالية، خاصة إذا جئت عن إلى الأسانيد العالية في المصنفات. فمثلا تجد الإسناد العالي عند البخاري الثلاثيات، فتركب سندك مع الثلاثيات فيطلع إسناد عالي جدا. يقول: هل ما جاء أن الصحابة أنشدوا حين قدم الرسول صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا فيه ضعف؟ أقول: الرواية المشهورة عند الناس هذه مما اشتهر في الألسنة، الرواية المشهورة عند الناس، فأن الرسول لما قدم من مكة استقبله الصحابة في أهل المدينة بطلع البدر علينا، هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعفها أهل العلم. وأرجح منها أنهم عليه الصلاة والسلام استقبل بذلك حينما قدم من تبوك، حينما قدم من تبوك. وفي الإسناد الأول جاء من طريق السائب بن يزيد، ولأهل العلم كلام في ذاك الإسناد وأنه لم يثبت عن الرسول، لأنهم يقولون حتى ثنية الوداع هي موجودة في الطريق القادم من تبوك، ولا يوجد في الطريق القادم من مكة. فهذا من باب النقد للمتن. هل ثبت حديث في فضل المسجد القديم؟ ما ثبت حديث فضل المسجد القديم. سقطت المسألة؟ لا، ما سقطت، بقيت. العلماء استدلوا على فضل الصلاة في المساجد القديمة بوصف الله عز وجل في القرآن الكريم للبيت بأنه البيت العتيق، فقالوا: ما وصفه بالعتيق إلا وأن هذا الوصف له أثر في الفضيلة، فقالوا: أي مسجد قديم فالصلاة فيه أولى لأنه أعتق من غيره. هل ثبت حديث فضل الجماعة الكثيرة على القليلة؟ أقول: أحاديث ثبتت فضل الجماعة الكثيرة على القليلة، يعني كلما كثرت الجماعة كلما كان أكثر في الأجر، كلما كثرت الجماعة كان هذا أكثر في الأجر، لكن أصل فضل الجماعة ثابت عند للكل، أصل فضل الجماعة ثابت في الكل. فمثلا من الأحاديث الواردة في تكثير الجماعة مثلا في الصلاة على الجنازة، أنه إذا صلى عليه 100 كلما زاد أكثر، صح ولا لا؟ فإذا ثبت هذا لصلاة الجنازة فمن باب أولى الصلاة المفروضة. نعم. يقول: ينتشر في المساجد مطوية، مفادها تعذيب تارك الصلاة 15 عقوبة، 5 منها في الدنيا و5 في قبري و5 يوم القيامة، ما صحة هذا الحديث؟ أقول: هذا الحديث بسياقه هذا عند أهل العلم حديث مكذوب موضوع، لا يعرف في الكتب ولا يعرف في الأسانيد، بعض صح بعض ما ورد فيه له أصل، لكن كده بهذا السياق هذا حديث موضوع مكذوب أهل العلم يردونه. يقول: ما الفرق بين الأثر والخبر والسنة وبين السند والمتن؟ الأثر والخبر والسنة عند أهل العلم منهم من لا يفرق بينها، فالأثر والخبر والسنة هو كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في المرفوعات، ومن أهل العلم من يقول السنة ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص. والأثر السنة والحديث ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والأثر ما جاء عن الصحابة، والقضية اصطلاحية والأمر فيها واسع. السند والمتن، السند سلسلة رواة، سلسلة الرواة الذين يخبرون بالحديث، والمتن هو ما انتهى إليه السند، هذا القول هو المشهور. القول الثاني أن السند سلسلة الرواة، والمتن هو الكلام النبوي، عرفت؟ لكن هذا الثاني فيه قصور، لأنه قد يكون الحديث لا يوجد فيه كلام نبوي أصلا، عرفت؟ ولذلك الأفضل أن إيش أثر هذا الخلاف؟ أثر هذا الخلاف الفهرسة، لما تيجي تبى تفارس الأحاديث الموجودة في كتابك أو في الكتاب، فإذا اعتمدت أنه ما انتهى إليه سلسلة الرواة، فأول ما يبدأ ترجم. مثلا عندك حديث جبريل: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. الحديث، فإذا اعتمدت التعريف الأول للمتن ما انتهت إليه سلسلة الرواة، فتضع هذا تحت حرف الباء بينما، خلاص. فإذا قلت لا، المتن أنا أريد فارس المتون، فالمتن عندي الكلام النبوي، راح تضع هذا الحديث تحت الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، وتحت حرف الألف واللام، صح ولا لا؟ تحت الألف واللام الإيمان، أو تحت الهمزة، صح ولا لا؟ لأنك اعتمدت فقط أن المتن هو الكلام النبوي.